ينوس، واحد ينوس يعني يقول كده براسه من النوم، وهي صفة ذميمة من طلبة العلم إذا كانوا في الحلقة. نعم، ما ينبغي لهم أن يناموا ولا أن ينبسوا، لكن إذا كان غصبا عليهم فهم يعذرون، ولكن يحاولون أن يطردوا ذلك. السنة هي النعاس يعني مقدمة النوم، والنوم هو الاستغراق في النوم، فالرب عز وجل لا تأخذه السنة ولا النوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. لكمال حياته لا يحتاج إلى النوم، نحن نحتاج إلى النوم لأن حياتنا ناقصة، نحتاج إلى نوم نستريح به من تعب سابق ونستجد به النشاط لعمل مستقبل. أما الرب عز وجل فإنه لا يحتاج إلى ذلك. لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، كذلك لكمال قيوميته هو القائم على عباده. لو أنه جل وعلا جاز عليه النوم أو النعاس، أين يكون تدبير العباد في ذلك الوقت؟ لمن؟ لا يمكن. فهو عز وجل لكمال قيوميته لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم، بل هذا ممتنع غاية الامتناع أن يكون سبحانه وتعالى ينام أو تأخذه السنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام بعده ولا ينبغي له أن ينام. وكلمة لا ينبغي في القرآن والسنة معناه الشيء الممتنع غاية الامتناع، لا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويحصده سبحانه وتعالى. والذي يكون بيده رفع القسط وخفضه لا بد أن يكون دائما لا تأخذه السنة ولا النوم. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه جملة تدل على عموم ملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض، وعلى اختصاص الله تعالى بذلك الملك. أما عموم الملك فهو قوله، نقول من قوله ما في السماوات، أما من أسماء الموصول، من أسماء الموصولة فهي العموم، وأما انفراده بالملك فهي معقولة من تقييم الخبر، له ما في السماوات وما في الأرض، ففيها عموم ملكه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من استفهام بمعنى النفي. من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدر يشفع إلا بإذن الله، وذلك لكمال سلطانه، لكمال سلطانه وعظمته، ما حد يتكلم ولا بالشفاعة إلا بإذنه. ولهذا ملوك الدنيا كلما كان الملك أهيب في صدر الناس تجد الكلام في مجلسه إيش، أكثر ولا أقل؟ أقل، يهابون حتى كلام، ما يبدون يقولون سبي قهوة سبي أكل سبي كذا، لعظمته عنده. الرب عز وجل لا أحد يشفع ولو كان أقرب الخلق إليه وأعظمهم عنده منزلة، لا أحد يشفع إلا بإذن الله. لماذا؟ أجل، لكمال سلطانه عز وجل. كمال السلطان ما حد يتكلم إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه أيضا جملة تدل على عموم علمه سبحانه وتعالى، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، فكل ما كان وما يكون فالله عالم به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال بعض العلماء: من علمه أي من معلوم. فعلم مصدر بمعنى المفعول، كما في الحديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مردود. فعلم بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء. وقيل المعنى: لا يحيطون بشيء من علم الله أي ما يعلمون شيئا عن الله إلا بما شاء، يعني ما نعلم شيئا من أسمائه ولا من صفاته ولا من أفعاله إلا بما شاء. والصحيح أن الآية شاملة لهذا وهذا، فنحن لا نحيط بشيء من معلوماته ولا بشيء مما يتعلق بعلم ذاته وأسمائه وصفاته إلا بما شاء. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي دون العرش وأقل منه بكثير، وهو واسع للسماوات والأرض. سماوات كم؟ سبع. وهي واسعة ولا لا؟ واسعة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شوف المسافات بين الأرض وبين السماء الدنيا، والمسافات بين السماء الدنيا والثانية، وبين الثانية والثالثة، وبين الثالثة والرابعة، وكلما اتسعت المساحة ازداد الكبر، أليس كذلك؟ قشرة البيضة العليا أوسع من الصفرة التي في جوفها، والبياض الذي في تحت القشر أوسع من الصفرة. إذن إذا كان الكرسي محيطا بالسماوات والأرض معناه أنه عظيم جدا وهو دون العرش. ولهذا جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض. وش الحلقة؟ حلقة الدرع، حلقة من جنس حلقة السلسلة صغيرة، ألقها في ثلاث من الأرض تشغل نصف الثلاث أو ثلاث أرباع الثلاث، صح؟ لا شيء، ليست بشيء بالنسبة للثلاث. السماوات السبع والأراضي السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على تلك الحلقة. الله أكبر، يعني شيء ما تصور عظمة المخلوقات العظيمة. ماذا تدل عظمة هذه المخلوقات؟ تدل على عظمة الخالق جل وعلا، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، كما أن عظم المصنوع من صنعنا يدل على عظم الصانع. فالرب عز وجل إذا كان كرسيه قد وسع السماوات والأرض فما ذلك بالعرش، وهو دليل على عظم الله عز وجل وكمال قدرته. ولا يؤوده حفظه، هذه الجملة يؤوده بمعنى يستره، حفظهما حفظ السماوات والأرض بما فيهما من المخلوقات التي لا يخفي أجناسها إلا الله، فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها. لا يسأل الرب عز وجل حفظ هذه السماوات والأرض لكمال علمه وكمال قدرته، وكونه حاضرا فيه كمال الرحمة وكمال الإحسان، فهو لكمال العلم والقدرة والرحمة والإحسان يحفظ السماوات والأرض ولا يثقله حفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ثم قال عز وجل: وهو العلي العظيم. سبحانه والحمد، من هذه عظمة مخلوقاته وهذه عظمة صفاته، فهو العظيم بكل معنى العظمة. وهو العلي بذاته وصفاته، أما العلي بذاته فهو فوق كل شيء، ليس فوق الله شيء وليس مع الله شيء، بمعنى إنه ليس شيء محاديا لله وليس شيء فوق الله، بل كل شيء تحت الله عز وجل. انتبه، كل شيء فهو تحت الله سبحانه وتعالى. فهذا علو الذات. فإن قلت: أليس قد ثبت في الحديث الصحيح أن المبسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن؟ فهل يلزم من ذلك أن يكونوا محابين له؟ الجواب: لا، لا يلزم. هم على يمين الرحمن لكنهم تحت، ولا يلزم أن يكونوا محارين له، لأن الله عز وجل له العلو المطلق من جميع الوصوف، والعلو معناه أنه لا أحد يساوي، بل كل شيء فهو تحت الله عز وجل. كذلك أيضا له العلو، علو الصفات. مش معنى علو الصفات؟ معناها قوله تعالى ولله المثل الأعلى، كل صفة عليا وكمال ليس فيها نقص وجه من وجوه فإنها لله سبحانه وتعالى. بهذه المعاني القليلة التي تبين بها شيء من معاني هذه الآية العظيمة، يتبين وجه كون هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. شوف ولا يعود حفظهما لم يزل عليهم، إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، لأنه قرأ فيها ولا يؤده حفظهما. إذن أنا ممن في السماوات والأرض، فحفظ الله عز وجل لي لا يقتلني، لا يقتله عز وجل. ولهذا صار من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يقتل. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن من قرأها دبر كل صلاة، دبر صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. المعنى أنه إذا مات دخل الجنة، هذا المعنى. الأحياء ما دخلوا الجنة، لكن إذا مات دخل الجنة، وهذا دليل على فضلها، وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأها خلف كل صلاة مكتوبة، يعني يقرأ آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة. وكذلك ينبغي أن يقرأ معها قل هو الله أحد. وكذلك ورد في بعض الأحاديث قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهذه آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ينبغي الإنسان أن يقرأها دبر الصلوات المكتوبة. والله أعلم.
كما الله تعالى. وعن مالك بن الحوير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن مالك بن الحوير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحوير رضي الله عنه قدم وافدا مع نحو 20 رجلا من قومه، وكان قدومه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتجهز إلى غزوة تبوك. يقول فمكثنا عنده نحو 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال لهم عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى أهليكم فعلموه وأدبوه. وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إرشادات، منها إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ومنها صلوا كما رأيتموني يصلي. قوله صلوا كما رأيتموني هذا يعود إلى كيفية الصلاة، كيفية الصلاة في أقوالها وأفعالها وأوقاتها. وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، وأن كل ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نفعل كما فعل. ولكن بعض أهل العلم عارضه بحديث المسيء في صلاته، وقال إنه لا يجب من الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان هناك شيء واجب لعلمه هذا الرجل الذي قال والله لا أحسن غير هذا. فلما لم يعلمه علم أنه لا يجب سوى ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. وحديث المسيء في صلاته هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولكن لا يصح هذا ولا هذا. لا يصح أن نقول كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو واجب استنادا إلى قول صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يصح أن نقول لا يجب سوى ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، فإن هذا منقوط. هذا ابن مسعود يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا واضح بأن التشهد فرض، ومع ذلك ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن، مع أن ذلك لم يذكر في حديث النسي، بل قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وإن كان في بعض الروايات غير الصحيحين اقرأ بأم القرآن، لكن الصحيح المحفوظ اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأما قولها عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن فيه أشياء غير واجبة مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله بالإجماع، فدل هذا على أن هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يتوجه إلى الأمر الوجوبي فيما يجب والأمر الاستحبابي فيما يستحب. ويستفاد من هذا الحديث الاقتداء بالفعل لقوله صلوا كما رأيتموه، وهذا كقوله وهو يفعل المناسك لتأخذ عني مناسكه. فالتعليم يكون بالقول ويكون بالفعل، والتعليم بالفعل أقوى تصورا من التعليم بالقول، لأنك لو أردت أن تشرح لإنسان ما كيفية الصلاة مثلا أو تقوم تصلي أمامه، أيهما أقوى تصورا وأقرب فهما؟ أن تصلي أمامه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يعلم الناس بالقول وأحيانا يعلمهم بالفعل. نعم.
وعن عمران بن حصين.
طيب، استفاد من هذا الحديث فائدة مهمة، وهي أنه يؤمر الإنسان بأن يتعلم كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أمرنا أن نصلي كما صلى فلا طريق لنا إلى أن نصلي كما صلى إلا بالعلم. حينئذ نقول إنك مأمور بأن تتعلم صفة الصلاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه.
ابن عمر.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأوم، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقته.
أيضا عمران بن حصين رضي الله عنه كان أصيب بمرض البواسير، والبواسير داء معروف في المقعدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، لأن هذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرضى، فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قوله صل قائما فإن لم تستطع، المراد بذلك صلاة الفرض، لأن صلاة النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيها قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لكنه يكون أجره على النصف من أجر صلاة القائم، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع لماذا نعرف عدم الاستطاعة؟ هل معنى أنه لا يمكن أن يعتمد قائما أبدا وإن معناها أن يستطيع لكن بمشقة شديدة لا يستحضر معها ما يقول في صلاته، أو أن المراد أقل مشقة. فهذه ثلاث حالات: هل نقول إذا شق عليك القيام أقل مشقة فصل قاعدا، أو نقول إذا تعذر القيام بحيث ما يتمكن أبدا من القيام من كسر ظهره مثلا فصل قاعدا، أو نقول إذا شق عليك القيام مشقة توجب انشغالك عما تقول في صلاتك فصل قاعدا. نقول هذا الأخير هو المراد، يعني إذا كنت لو وقفت شق عليك ذلك مشقة شديدة بحيث ما تدري ما تقول، أو إذا وقفت صار في رأسك دوران تسقط وما أشبه ذلك فصل قاعدا. إذا تمكنت أن تصلي قائما على عصا أو مستندا إلى جدار أو إلى عمود هل يلزمك؟ نعم يلزمك، يلزمك أن تستند إلى جدار أو نحوه أو تعتمد على عصا ونحوه. طيب إذا استطعت أن تقف قائما لكن منحنيا فيك ألم في ظهرك تلبسه لكن منحنيا تفعل ولا تجلس؟ تفعل، تقوم ولو منحنيا حتى لو كان انحناؤك كانحناء الراكع تقوم، لعموم قول عليه الصلاة والسلام صل قائما. فإن لم تستطع فقاعدا، ولكن كيف تقعد؟ هل تفترش أو تتورك أو تقعي أو تتربع؟ نقول تتربع، إذا صليت قاعدا فتتربع مثل تربعي الآن، يعني يسمونها الناس عندنا يفخر لأنه يبسط فخذيه فيبسط فخذيه ويضم ساقيه إليهما فيكون متربعا هكذا ويومي بقصور السجود، لكن يكون متربعا في حال القيام وفي حال السجود. أما في حال السجود فتأكد، وفي حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد فيكون جلوسا على العادة. فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا لم تستطع الصلاة قائدا فعلى جنب. ونقول في عدم الاستطاعة قائدا كما قلنا في عدم الاستطاعة قائما. تصلي على جنب، على أي جنبين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أي، على جنب، يجي على الجنب الأيمن وعلى الجنب الأيسر، لكن الجنب الأيمن أفضل ثم الجنب الأيسر. فإن لم تستطع أن تصلي على جنب، أحيانا ما يستطيع المريض يصلي على جنب يكون مستلقيا فيصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن يصلي كذلك، يعني ما يقدر يومي برأسه ولا بعينه، فإنه يصلي بقلبه، يقول الله أكبر ويدعو تيسر وما تيسر، يقول الله أكبر وينوي أنه رفع ويقول سبحان رب العظيم، يقول سمع الله لمن حمده وينوي أنه رفع بالنية، بعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا عجز عن الأفعال سقطت الصلاة فلا وجه له، الصواب أنه إذا عجز عن الأفعال طولد بالأقوال. إذا كان ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع يتكلم ولا يتحرك كما لو أصيب والعياذ بالله بشلل، فماذا ينوي بقلبه؟ حتى القول ينوي القول بقلبه والفعل بقلبه، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكيف يومي برأسه في الركوع ينحني وفي السجود ينحني أكثر، فإن لم يستطع الإيمان بالرأس أو مع بالعين عند بعض أهل العلم، لأنه ورد فيها حديث لكنه ضعيف فأخذ به الفقهاء رحمهم الله يومي بعين. وهل يومي بأصبعه؟ لا، الإيماء بالأصبع ما وجدت له أصلا لا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، لكن العامة استحسنوه، العامة استحسنوه، قال لأن الأصبع مثل البدن، احنوا شوي بسراكة السجود ضمه بسلسات الوقوف عدله يسرقه كأنه يصلي، نعم، لكن هذا استحسان عامي لا يعتمد عليه، الاستحسان العامي لا يعتمد عليه ما دام لا أصل له في السنة ولا في كلام أهل العلم فإنه لا يعتمد عليه. وأما في الحديث الآخر الذي ذكر المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مريضا يصلي على وسادته فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومك إيماء واجعل سجودك أكثر من ركوعك، فهو دليل على أنه لا ينبغي للمريض إذا عجز عن الوصول إلى الأرض أن يرعى له وسادة يسجد عليه، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو منصوصا، وذلك لأننا منهيون عن التكلف، وهذا من التكلف، وما دام الله تعالى قد أوسع علينا والحمد لله نؤمن ما حاجة نجيب وسادة نسجد عليه. نعم لو فرض أن إنسان مصابا بوجع برأسه أو بعينه ولا يستطيع أن يتحرك إلا إذا شد رأسه فهو يضع الوسادة لا لأجل أن يسجد عليها لكن لأجل أن يلين رأسه، فهذا يكون الغرض ليس هو التعبد ولكن الغرض هو التطبع لا بأس به. أما إذا كان من أجل أن تسجد عليها تعبدا لله تعالى فإن هذا لا ينبغي، ولهذا قال أهل العلم أنه يكره أن يرفع وسادة يسجد عليه. فإن المؤلف رحمه الله أتى بحديث عمر بن حسين بعد حديث مالك ليبين أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي مخصوص بهذا الحديث وأمثاله، أن من لا يستطيع أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي بحسب استطاعته وحاله. واعلم أن الصلاة ما تسقط عن المريض أبدا ما دام عقله ثابتا، لكن إذا قدر أن هذا المريض ما يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يجتنب النجاسة في بدنه أو ثوبه أو مصلاه فما لا يفعل؟ يصلي على حسب حاله، نعم يصلي على حسب حاله، حتى بدون وضوء وبدون تيمم وبدون طهارة في بدنه أو ثوبه. وهذه مسألة يا أخواني كثير من العامة يبقى في المستشفى أو على فراشه في بيته مريضا لا يصلي، ولكن ليش؟ يا والله ثياب نجس، الدين نجس، فراشي نجس، هذا مو عذر، هذا لو يموت وهو ما صلى على خطر. ولذلك يجب أن يبين للناس أنه يصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم. طيب وهل يعيد إذا صلى على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم ولا اجتناب نجاسة إذا عافاه الله هل يعيد؟ ما يعيد، لأنه قد فعل ما أمر به، فاتق الله ما استطاع.
الله تعالى لا بسجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا اللفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. هذه ثلاثة أنواع من السجود: سجود السهو، سجود التلاوة، وسجود الشكر. أما سجود السهو فسببه أن يسهو الإنسان في صلاته، وأما سجود التلاوة فسببه إذا مر بآية السجدة وهو يتلو القرآن أن يسجد، وأما سجود الشكر فسببه أن تتجدد له نعمة أو تندفع عنه نعمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم سجود التلاوة والشكر. واعلم أن السهو المضاف إلى الصلاة يكون على نوعين: تارة يتعدى به وتارة يتعدى بعن، فإن تعدى بعن فهو مذموم ومتوعد عليه في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون، السهو عن الصلاة هو إضاعتها وعدم الاهتمام بها وعدم العناية بها. ولهذا قال بعض أهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. كما حمد بعض أهل العلم، كما حمد الله حيث قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه لقال الظالمون هم الكافرون صار كل ظالم كافر كافرا ولو كان ظلمه لا يخرجه من الإسلام. المهم أن الله عز وجل توعد الذين هم عن صلاتهم ساهون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم يصلون لكنهم لا يهتمون بصلاتهم، يفرطون في الواجب أو يفعلون المحرم ولا يهتمون به. فإذا كان الوعيد لمن يصلي وهو ساه عن صلاته، فما بالك بمن لا يصلي أبدا والعياذ بالله، فإنه أعظم وأشد. أما السهو في الصلاة فإنه سهو يكون فيها لا عنه، بأن ينسى الإنسان شيئا منه أو ينسى فيزيد شيئا ليس منه، والنسيان على هذا الوجه أمر جبلي طبع عليه البشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينسى لا شك كما ينسى البشر، لكن ما طريقه البلاغ لا يمكن أن ينساه، وإن نسه تذكره. إن يخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في الليل فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، ذكرني آية كنت أنسيتها، وفي رفض كنت أسقطتها، وأسقطها نسيان. وإنما قال الآية أنسيتها ولم يكن نسيتها، لأن هذا لا ينبغي في الآية إذا نسيتها أن تكون نسيتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول نسيت نسيت، لأن كلمة نسيت كما يقول العامة تلهم نسانية، كلمة نسيت تدل على أن هناك شيئا من الإهمال. فلهذا قال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا. لكن في الأفعال يصح أن تقول نسيت أن أسجد، نسيت أن أركع وما أشبه ذلك. ولهذا لما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أن سلم قبل أن يتم صلاته قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت تذكرون. والمهم أن السهو في الصلاة وهو الذهول عن بعض ما يجب فيها أو عن فعل ما يحرم فيها بحيث يفعله هذا أمر طبيعي جبلي. كل البشر ينسون، كل البشر ينسون. ذكر المؤلف رحمه الله في باب سجود السهو حديث عبد الله بن جحر، عبد الله ابن بحينة، بحينة اسم أمي واسم أبيه مالك، فهو عبد الله بن مالك ابن بحينة، فهو عبد الله ابن مالك ابن بحينة. كيف أحرك ابن؟ بالجر ولا بالرفع؟ فهو عبد الله ابن مالك ابن بحينة، ابن بحينة. نعم. وقد ذكر العلماء في هذه المسألة من باب الفائدة أنه إذا كان الاسم الثالث اسم الجد، إذا كان الاسم الثالث اسم الجد، فإن كلمة ابن الثانية تكون في الإعراب تابعة لابن، تابعة لما أضيفت إليه ابن الأولى، تابعة لما أضيفت إليه ابن الأولى. وأيضا إذا كان مضافا إلى اسم الجد فإن الاسم الذي قبله لا ينوي. وأيضا فإنه يكتب، تكتب الهمزة في ابن بين الاسم الأول الذي أضيف إلى ابن وبين الاسم الثاني. فهذه ثلاثة حروف. مثلا إذا قلنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نعم، أو هذا مضاف، محمد عبد الله، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، صح. انتبه، محمد عبد الله ابن عباس، وش أقول باللي بعدها؟ ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. لكن عبد الله بن ابن مالك بن بحينة يقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة، ونقول مالك ونجعل ابن تابع الاسم الأول ونفصل بينهما بماذا؟ بالهمزة. هذا هو الفرق. عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الناس فلما قضى الصلاة وانتظر، نعم، وقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم مكان ما نفت من الجلوس. تبر الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر فقام من الركعة الثانية ولم يجلس التشهد الأول، وقام الناس معه، فلما انتهت الصلاة ما بقي إلا أن يسلم، سجد سجدتين يكبر كلما سجد وكلما رفع ثم سلم. مثل واضح. فيستفاد من هذا الحديث أن التشهد الأول ليس بركن، التشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركنا ما صحت الصلاة إلا به، فوجب الرجوع إليه حتى تصح الصلاة. لكنه واجب، واجب، خلافا لمن قال إنه يستدل بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع إليه، ولو كان واجبا لرجع إليه، ولكن الصحيح أنه واجب، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده إلى آخره. وهذا صحيح أن الشهادة فرض. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه، لا يرجع إليه. لماذا؟ لأنه واجب فيسقط بالنسيان، ولو رجع إليه لزاد في صلاته. وهل يحرم الرجوع إذا استتم قائما أو لا يحرم إلا إذا شرع في القراءة؟ قولان لأهل العلم. والصواب أنه بمجرد ما يستتم قائما يحرم عليه الرجوع، سواء قرأ أم لم يقرأ، لأنه لا دليل على التفصيل. ففي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن استتم قائما فلا يرجع وعليه السهو. إن استتم قائما فلا يرجع وعليه السهو. والنهي الأصل فيه التحريم. فالصواب أنك إذا استتمت قائما ما ترجع. طيب إن ذكرت، إن ذكرت قبل أن تستتم قائما ترجع؟ نعم ترجع. ولكن هل عليك سجود السهو؟ يقول الفقهاء رحمهم الله إنه إذا نهر عن حد الجلوس وجب عليه أن يسجد السهو، يجب عليه أن يسجد السهو إذا نهر عن حد الجلوس، يعني ارتفع بحيث تفارق إليتاه عقبيه، دام نهر ولا استتم يرجع ويسجد السهو. ولكن حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه يقول إنه لا سهو عليه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا سهو عليه. والحديث فيه كلام، فإن من أهل العلم من ضعفه، ولكن الصحيح أنه لا يصل إلى درجة الضعيف. فالفقهاء رحمهم الله قالوا إنه لما ارتفع عن مكان الجلوس صار زائدا في صلاته فوجب عليه سجود السهو. والحديث يقول لا سهو عليه، ووجهه والله أعلم أن النهوض ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود معه القيام ولم يصل إلى حده، فكأن هذه الزيادة ملغاة، لأنها في الواقع ما هي مقصودة، وإنما هي وسيلة إلى أن يصل إلى القيام. وعلى كل حال في هذه الصورة نقول السجود لا يجب، وإن سجد بناء على ما قال الفقهاء من أجل أن الحديث فيه كلام وضعف فلا حرج عليه. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام إذا قام عن التشهد الأول سهوا، يجب. الدليل أن الصحابة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه واجب لنهاهم أن يدعوا الواجب وهو التشهد من أجل متابعة التي ليست واجبة، لأنه لا يترك الواجب وهو التشهد إلا بواجب. وعلى هذا فيجب على المأمومين إذا قام الإمام عن التشهد الأول سهوا يجب عليهم أن يقوموا معه، ولا يحل لهم أن يتخلفوا عنه. ويدل الحديث بالإمام على أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فإنه لا ينبغي للمأموم أن يجلس للاستراحة ولو كان يراه. وبهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جلسة الاستراحة حتى عند من يرى أنها مشروعة مطلقا إذا كان مأموما فإنه لا يتابع إمامه، فإنه يتابع إمامه في عدم الجلوس، كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس إمامه فإنه يتابع إمامه في الجلوس. فمتابعة الإمام لها أهمية. ويستفاد من هذا الحديث أن سجود السهو لمن ترك التشهد الأول يكون متى؟ قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما سجد قبل السلام يترك التشهد الأول وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صار محله قبل السلام. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ ذهب أكثر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وقد قال صلوا كما رأيتمون أصلي، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد بعد السلام في حال يكون فيها السجود قبل السلام، حتى نقول إن مثل على التخيير في الأفضلية، وإنما سجد قبل السلام في موضع وبعد السلام في موضع. ويستفاد من هذا الحديث أن الواجبات لا تسقط بالنسيان، بل لا بد من فعلها أو فعل ما يكون بدلا عنه. فهنا سقط التشهد الأول لكن لم يسقط ما يكون بدلا عنه وهو السجدتان سجدة السهو. وعلى هذا نقول من ترك واجبا من واجبات الحج فهل يسقط عنه الدم على القول بوجوب الدم على من ترك واجبا؟ لا، لأن له بدل، لكن إذا تركه سهوا فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، وإن تركه عمدا فعليه الإثم والفدية، وإن تركه سهوا فعليه الفدية دون الإثم. ويستفاد من هذا الحديث تفسير هذه الشريعة وتفسيرها، وأن الإنسان العامل لا يعدم عمله، إذ من الجائز أن يكون من ترك التشهد الأول مع وجوده أن تكون صلاته باطلة ويلزم لماذا؟ إعادة الصلاة. ولكن من رحمة الله وتيسيره جعل ترك هذا الواجب له بدل وهو السجود. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة السجود على غيره من أفعال الصلاة، لأنه الذي اختاره الله أن يكون جابرا، ما جعل الركوع جابرا، جعل السجود. وهذا دليل على أنه أفضل أركان الصلاة. نعم، وهو كذلك فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن إذا قلت أيما أفضل، القيام أو السجود؟ نقول هي محل خلاف بين العلماء، بعضهم قال القيام أفضل، بعضهم قال السجود أفضل. والصحيح أن نقول القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. كيف هذا؟ نتصور هذا؟ نعم، القيام أفضل بذكره لأن القيام فيه كلام الله عز وجل، قل له محل القراءة، والقراءة أفضل بذكر، بخلاف التسبيح فإنه ليس كلام الله عز وجل. وإن كانت في القرآن تسبيح يسبح اسم ربك الأعلى فسبحان الله حين تمتنع وحين تسبحون، لكن السجود أفضل بماذا؟ بهيئته. ولهذا كان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو الساجد. والذي يعنينا في هذا الباب بمثل هذا الحديث أن من ترك التشهد الأول حتى قام فإنه لا يرجع إليه، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، هذا الواجب عليه لهذا الحديث. ويعنينا منه أيضا وجوب متابعة الإمام فيما إذا ترك التشهد الأول سهوا، لأن الصحابة قاموا وتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك. ولولا أن متابعة الإمام واجبة ما سقط بها الواجب الذي هو التشهد. والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه وخرج سرعا من الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ البخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق باليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية الله ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. العشي ما بين الزوال وغروب الشمس وفيه صلاتان الظهر والعصر. وابو هريره هنا يقول احدى صلاتي العشي وفي رواية المسلم أنها العصر. ولا يهم أن تكون العصر أو الظهر، المهم معرفة الحكم الذي حصل. صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام تكلم من ركعتين، ومعلوم أن صلاة الظهر أو العصر أربع، إذا سلم قبل إتمامها. وماذا حدث؟ تقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد واتكأ عليها ووضع خده على ظهر يده اليسرى وثبت بين أصابعه كأنه عباد. والسر في ذلك والله أعلم أنه لما لم تكن الصلاة تامة انقبضت نفسه ولا حصل له انشراح عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطف الله بالعبد أنه إذا صار هناك نقص في عباداته ما ينشرح صدره حتى يفكر مثل اللي حصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله كذا وكذا. فالحاصل إن من نعمة الله العبد إذا أخل بشيء من العبادات أن لا ينشرح صدره وأن تبقى نفسه منقبضة حتى يراجع نفسه في اللي حصل. وهذا من توفيق الله. الناس الذين يسرعون في الخروج عادة وهم سرعان الناس خرجوا من المسجد يقولون قصرت الصلاة، وبعضهم يقول أقصرت الصلاة، أحد يستفهم وأحد يثبت أنها قصرت. ما كانوا يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سينسى ويسلم من ركعتين. ما صار على ذلك. والصحابة كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله تعالى قد ألقى المهابة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ما حسن خلقه لكن له هيبة عظيمة. وأخص الناس به أبو بكر وعمر، ولكن مع ذلك هذا أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي ما جرى قبله مثله. ولكن كان في القوم رجل يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام ذا اليدين لطول في اليدين، كانت يداه طويلتين، فكان الرسول يسميه يا ذا اليدين. وكأنه والله أعلم لكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداعبه ويقول يا ذا اليدين حصل منه أن يستطيع أن يتكلم. فقال يا رسول الله أنا في أنقصة الصلاة. والله هذه المناطق لو جاءوا بهذه الكلمة وهذا التحكيم العجيب لكتبوا مجلدات وهذا الصحابي ما قرأ المنطق ولا الفلسفة ولا الصبر ولا التقسيم ولا شيء. قال أنا في أنطق وصفات ما غير هذا، لأنه ما بقي إلا أمر ثالث لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يتعمد السلام قبل السماء. هذا ما يمكن. الشيء الذي يمكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنا في أنطق. لو قال قائل أن القسمة هنا غير خاطرة، لأنه إما أن ينسى وإما أن تقرأ الصلاة، في شيء ثالث وهو أن يتعمد أن يسلم من ركعتين بدون أن تقرأ الصلاة، لكن هذا الأخير غير ممكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. ولهذا هو رضي الله عنه ما ذكر إلا الاحتمالين اللذين من امتناع يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا فيه أم كفرة، وهذا من كمال الأدب. الاحتمالان واردان، نعم يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي يسلم من ركعتين ظن أنها أربع، يمكن أن الله تعالى نسخ القسم الأول وأعاد الصلاة إلى ركعتين على حالها الأولى، هذا مستمع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أنس ولم تكفر، وهذا أولى ولد السؤال عند الناس، لم أنس ولم تكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام منزع عن الكذب، مبرأ من الكذب، ما يمكن نفسه. وهنا قال لم أنس ولم تكفر، ما حصل لا هذا ولا هذا، يعني ولم أتعمد أن أنس لم قبل السنان، هذا طبعا ما يمكن. ولكن من الصحابية رضي الله عنه لما علم أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم لتغير الحكم أمر لا يلحقه النسيان، ولكن كونه يسلم قبل الثمان أمر ممكن نسيانا، ماذا قال له؟ قال بلى قد نسي، النسيان ممكن، لكن كون الرسول ينفي أن الحكم تغير وهو متغير هذا غير ممكن، لأن هذا من باب البلاغ ولا يمكن على رسول الله عليه السلام أن يبلغ في الأسر. قال بلى قد نسي، لما قال بلى قد نسي وعزم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، رجع إلى المصلين الآخرين، يمكن والرسول كان بالأول جاد أنه ما حصل لا نقص ولا قصر من القرآن جاد، لكن لما جدنا للصحابي بلى قد نسيت، إذن قليل، فقال أحقتم ما يقول اليدين، أحقتم ما يقول اليدين، يعني هل هو صدق؟ قالوا نعم، وفي رواية أومأوا أن نعم، وجمع بين قالوا وأومأوا كثير جدا، بعضهم أومأ براسه نعم وبعضهم قال نعم. فلما قال ذلك توقن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الصواب مع باليدين، فتقدم فصلى ما فرق، تقدم فصلى ما فرق، يعني ركعتين بقيتين، ثم سلم سلم، ثم سجد سجدتين مثل سجوده في الصلاه او اطول، ثم سلم وانتهى الصلاة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الجهل بالعين أو الجهل بالتعيين لا يقدح في صحة الحديث، بقوله إحدى ثلاثي العشي، ولهذا قال أهل العلم في المصطلح إن اختلاف الرواة في مثل ذلك لا يعد اضطرابا في الحديث ولا موجبا لضعفه، كما ذكروا لذلك أمثلة متعددة، منها حديث فراة بن عبيد في شرائه القلادة من الذهب، اشتراها باثني عشر دينارا، وبعضهم قال بعشرة وبعضهم قال بأقل أو بأكثر، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث. لماذا؟ لأنه لا يعود إلى أصله، إنما يعود إلى أمن فرعي. فهنا إحدى صلاة العصر، إذا قال بعض الرواة أنها العصر وقال بعضهم أنها الظهر، هل يوجب هذا ضعف الحديث؟ لا، لأن الكلام على الأصل وضبط الحكم، ويستفاد من هذا الحديث جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، جواز النسيان على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من قوله بلى قد نسيت، فأعقبه النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه رجع إلى قول الصحابة يسألهم. ومنها أن المؤمن كلما كان أكمل إيمانا صارت نفسه لها حالات عند فعل الطاعة على الكمال وعند نقصها، تجد إذا أنهى العبادة الكاملة انشرح صدره، كما يقول أنه من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور المقبل، وإذا لم يتم وإذا لم يتمها صار عنده شيء من الانقباض، لأن العبادة لم تتم. وهذا من لطف الله بالعبد. وأظن أني قد ذكرت لكم قصة لرجل كان ورعا لا يأكل من مال غيره شيئا إلا بالحق، وأنه في يوم من الأيام قطع له أثر المعروف، قطعها وجعلها صيدة في الشمس ليأخذها حطبا، وكان له جار، وكان هذا الجار أيضا قد قطع أثلته وجعلها فيدة ليأخذها حطبا. هذا الرجل خرج ذات يوم ليحمل الخشب إلى بيته، فجاء إلى الخشب وأناخ البعير وسد الخشب، حمله على البعير سده، ثم نهر البعير فجأه لتقوم، ولكنها أبت أن تقوم، أي لا تقوم، يضربها ويزجرها ما تقوم. فتعجب، الحمر منها كثير والناقة جيدة لكنها أبت أن تقوم. فكان الإناض يفتش وشفلت، فتبين له أن الحمل الذي عليها هو أثر جاره منها أثر، فنزله منها ثم أناخها إلى جنب خشبه وسد عليه. فلما انتهى من سدها ونهرها مرة واحدة قامت منها. هذه الإسمات له العبد، إن الله يحول بينك وبين ما لا يحل لك من حيث لا تشعر، ولكن هذا إذا كنت صادقا مع الله عز وجل في تجنب محارمه. أما الإنسان الذي ليس صادق فقد لا يسر الله له مثل هذا الحال. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار منقبضا حين سلم من ركعتين. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر وجب عليه أن يكملها، وجب عليه أن يكملها، وإذا كان قائما من مكانه رجع إليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكانه وأتم الصلاة منه. ولكن كيف يتمها؟ يتم ما بقي. وإذا كان مثلا الآن هو جالس يسلم وقام على أن الصلاة انتهت فتبين من ذاك عليه ركعة، يقول ارجع إلى مكانك. إذا رجع إلى مكانك هل نقول اجلس لتقوم ولا ما هذه تجلس؟ يقول العلماء يجلس ليقوم، يجلس ليقوم، لأن نهوره الأول قبل أن يذكر هل هو للصلاة ولا لينصرف؟ لينصرف، فلا بد أن يجلس لينهض، لأن النهوض هنا من الجلوس إلى القيام من أثار الصلاة، فيجلس ثم يقوم. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا سلم عن نقص ثم ذكر أو ذكر وأتم صلاته فإن سجود السهو يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون السجود بعد السلام. ويستفاد منه أن سجود السهو كسجود الصلاة، ما ينقص عن طول سجود الصلاة، خلافا لما يظن بعض العوام أن سجود السهو يخفف بقول أبي هريرة فسجد مثل سجوده نعم أو أطول. كلمة أو أطول قد يقول قائل إنه يدل على أن سجود السهو أطول من سجود الصلاة، ولكن نقول لا، لأن مثل هذا التعبير في اللغة العربية يراد به تحقيق ما سبق لا إثبات ما لحق، بل تحقيق ما سبق لا إثبات ما لحق. فنقول مثل سجود هذه المحبة، بل أطول لتحقيق تلك المثلية. ومنه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال العلماء المحققون إن معنى أو يزيدون يعني إن لم ينقصوا، فإن لم يزيدوا لا لم ينقصوا، فهو لتحقيق العدد 100,000. ولكن ماذا يقول في سجود السهو بعد السلام؟ وهذا الذي أن كلامه على عبد الرحمن يقول سبحان ربي الأعلى مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها، يعني سبحان ربي الأعلى، اجعلوها في سجودكم. وهذا يشمل سجود سجود الصلاة وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو، فيقول سبحان ربي الأعلى ويقول ما ورد في أذكار السجود. وأما قول بعض العامة إنه ينبغي أن يقول سبحان من كتب النسيان على الإنسان وتنزه عن النسيان، فهذا لا أصل له ولا في السنة، يعني ما في السنة نقول سبحان من تنزه عن النسيان وكتب النسيان على الإنسان، ما هو لازم ولا أعلمه مشروعا. وإذا لم يكن مشروعا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد به وأن يأتي بذكر منه. فمن فوائده أن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته وذكر أو ذكر في وقت قريب فإنه يجب عليه أن يتمها، ولا يقول خلاص سلمت وبين صلاته، بل يجب أن يتمها إذا كانت فريضة. فإن كانت نفلا فإنه إن لم يتمها بطلت، ولكن النفل لا يجب إتمامه. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا سلم وذكر أو ذكر وقد قام من مكانه فإنه يرجع إلى مكانه فيصلي فيه، فيتم في مكانه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع وأتم في مكانه، ولأجل أن لا تتبعض الصلاة وتتيزة فيكون بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر. ويستفاد من هذا الحديث أن السلام في هذه الحالة لا يبطل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وذو اليدين تكلم، وتكلم من تكلم من الصحابة، وخرج السرعان وهم يقولون كثرت الصلاة كلام كثير. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فيما إذا تكلم الإنسان بعد سلامه من صلاته سهوا هل تبطل الصلاة ويستأنفها أم يجوز أن يبني عليه؟ على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنه إذا تكلم بطلت الصلاة سواء كان لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحتها، ومنهم من قال إن تكلم لمصلحتها لم تبطل، وإن تكلم بكلام أجنبي بطلت. ففي هذا في هذه المسألة، مثل الرجل صلى الظهر وسلم من ركعتين ثم قال لوالده يا ولدي شغل السيارة من المنزل،
فقال له ولده ما صليت إلا ركعتين. الكلام اللي تكلم هل هو لمصلحة الصلاة أو لا؟ ليس لمصلحة الصلاة فتبطل الصلاة ولو كان يسيرا، بخلاف ما لو تكلم لمصلحة الصلاة فالكلام الذي حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تكلم من الصحابة فإنه لا يضر، ولكن الصحيح أن الكلام لا يضر سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها ما دام يعتقد أن صلاته قد تمت، لأن هذا الكلام الذي صدر بعد السلام كان عن جهل بقضاء صلاته، والكلام في مع الجهل لا يقبل الصلاة. وعلى هذا لو تكلم الإنسان بعد سلامه من صلاته بكلام يتصل بالصلاة أو لا يتصل ولكنه إلى الآن ما ذكر أنها لم تتم فإن صلاته لا تصل. ودليل ذلك عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ودليل آخر خاص في المسألة وهي أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم في صلاته جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فقد عطف رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، كلام خاطبه يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم فقال واتك لأمي، كلام آخر، فجعلوا يضربون على أصحابهم يسكتونه بسفر. فلما قضى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية فبأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يفقد فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها كما أمر المسيئة في صلاته أن يعيد صلاته. وهذا قوله الراجح أنك لو تكلمت بعد أن سلمت نسيانا فإنه لا يضر ما دمت باقيا على النسيان، ولكن هل إذا طال القصر يجب عليك أن تستأنفها أو تكملها ولو طال القصر؟ تقول إذا طال الفصل فاستأنف الصلاة من جديد، أما إذا كان الفصل قصيرا فإنك تكمل الصلاة ولو حصل كلام أو مشي أو ما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا تعارض ظنه وظن غيره لم يلزمه الرجوع إلى قول غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع إلى قول ذي اليدين، لأن عنده في ظنه أن الصلاة كاملة، ولهذا قال لم أنس ولم تقصر. فلما رجع الصحابة ترجح جانب ذي اليدين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم به، ولهذا قال الفقهاء إن الإمام إذا سبح به واحد فقط فإنه لا يرجع إلى قوله، بل إذا سبح به ثقتان رجع إلى قولهما، إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع لقول أحد أبدا. لو أن الإمام مثلا صدقوا به ولكن هم تأكد، فهذا لو سبح كل جماعة ما أرجع إليه، لأنه إذا جزم بصواب نفسه فلا يمكن أن يرجع إلى قول غيره، لأن رجوعه إلى قول غيره ظن وصواب نفسه جازم به يقين. فإن قلت ما شأن الذين خرجوا وقالوا قصرت الصلاة، خرجوا من المسجد وقالوا قصرت الصلاة،
حرجه وأثمه أو ثلثه على ما هم عليه. نعم نقول الأحاديث ليس فيها بيان لحال هؤلاء، وإذا لم يكن فيها بيان لحال هؤلاء نرجع إلى القواعد العامة في الشريعة، فنقول أما من بقي منهم لا يدري عن الأمر فإنه معفو عنه، اللي يبقى منهم ما علم عن الأمر معفو عنه، وأما من علم لأن الصلاة لم تتم فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا طال الفصل، إعادتها من جديد إذا طال الفصل. وهذا قد يقع، افرض أنك صليت في جماعة وسلمت الظهر من 3 ركعات ولا حد قال لك شيء وطلعوا الناس، ثم علمتم بعد ذلك أنكم صليتم 3 فقط، إذا كانت المسألة قريبة تكملوا، وإن لم تعلموا إلا بعد مدة فإنكم تستأنفون الصلاة من جديد. ولكن افرض في ناس صلوا معك وراحوا، قد يكون من غير الحي وقد يكون من غير البلد أصلا من البلد، والشأن هؤلاء بالنسبة بما بينهم وبين الله، نقول إذا بقوا غير عالمين فإن صلاتهم تبرأ بها الذمة لأنهم ما علم. ويستفاد من هذا الحديث أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم الإمام أو المأموم أو المنفرد قبل تمام الصلاة، فإنه يكون بعد السلام سواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد. كيف المأموم يمكن يسلم قبل أن تتم الصلاة؟ أفرضنا المأموم هات فتحة ولما سلم الإمام سلم نافي، وهذا يقع كثيرا، فإذا ذكر يقوم يأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام فيكبر ويسجد ويرفع بتكبير ويسجد ثانية ثم يسلم. وعلى هذا كم يكون في الصلاة من تكبير؟ كم مرة يسلم؟ 3؟ نعم، التسليم الأول الذي صلى فيه، والتسليم الثاني للخروج من الصلاة، والتسليم الثالث لسجود السهو. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشهد بعد سجدتي السهو، وقد أخذ بذلك بعض أهل العلم على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين ويسلم، ولكن القول الصحيح الرابع أنه لا تشهد في سجود السهو، لأن التشهد إنما يكون في آخر الصلاة، وسجود السهو مكمل للصلاة وليس مستقلة، يعني معناه ليس صلاة مستقلة بل هو مكمل لها، والصحيح أنه لا يسجد بعد لا يتشهد، يسجد سجدتين ويسلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم 4 فليطرح السكت وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له، وإن كان صلى تماما كان تكريما للشيطان، رواه مسلم.
حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم 4،
الصورة التي ذكرها الرسول هنا في صلاة رباعية أثلاثا أم أربعا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فليطح الشك يلغيه وليثني على نفسي ثلاث أم أربع. ما هو المتيقن؟ ثلاث، لأن الرابعة مكتوب فيها والثلاث متيقن، فعلى هذا يبني على أنها ثلاث. وإذا شك هل قل اثنتين أم ثلاثا؟ فاليقين اثنتان. يطرح الشك وهو الزائد، ويبني على اليقين وهو الأقل. فليطرح الشك ويبني على مستيقا، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يسجد سجدتين قبل السلام. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من هاتين السجدتين، فقال: فإن كان صلى خمسا كفاءنا صلاة. كيف صلى خمسا؟ لأنه هو شك ثلاثة أو أربع، يجب أن يجعلها ثلاثة. ما في احتمال أن تكون أربع. إذا أتى بركعة فصلى خمسا، إذا كان من الواقع أنها أربع في الأول. صلى خمسا يقول عليه الصلاة والسلام: كفاءنا صلاة، يعني جعلناها تسعا، فصار هاتان السجدتان عوضا عن ركعة كاملة كفاءنا صلاة. وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان، يعني يقول ربنا على ما ثلاث، والواقع أنها ثلاث، الواقع أنها ثلاث. يكون إذا أتى بواحدة كم صلى؟ صلى أربع تماما. يقول كانت ترغيما للشيطان، يعني ذلا واحتقارا له، لأن الشيطان هو الذي يوقع عليك الشك في عبادتك. فإذا أتيت بما يجبر ذلك الشك رغم أنفسك. ولهذا قال: كان ترغيما للشيطان، أي إذلالا واحتقارا له. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا شك في صلاته في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، فإنه يأخذ بالأقل فيكمل عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يصلي. ويستفاد من هذا الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لكون الصلاة تقع تسعا، لقوله: إن كان صلى خمسا كفاءنا صلاة. ويستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يراغم الشيطان ويذله ويحقره، لقوله: كانت ترغيما للشيطان. كيف تراغم الشيطان؟ كلما هممت بأمر خير فإن الشيطان يثبطك عنه دائما، يثبطك. لماذا تكون مراغمته؟ أن تفعل الخير. وكلما هممت بأمر سوء لتتركه فإن الشيطان يأمرك بفعله، فمراغمته أن تترك ذلك الفعل المحرم. وكما أنه ينبغي لنا أن نراغم الشيطان، فإنه ينبغي لنا أن نراغم أولياء الشيطان من الكافرين والفاسقين وغيرهم، لأن الله هكذا أمر. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع، بعدها: ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ بهم الكفار، فإن الكفار إذا رأوا من جميع الحال المحمودة غاضهم ذلك. وقال الله تعالى: يوصي المجاهدين ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة أعداء الله من الشيطان وأوليائه أمر محبوب إلى الله وفيه أجر لنا.
وعنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا سكت أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا إن إذا شك الإنسان في صلاته ولم يترجح عنده شيء شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل لأن الأقل متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه فيطرح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وأنه في تلك الحال إذا شك ولم يترجح عنده شيء وبنى على الأقل فإنه يسمل عليه ويسجد سجدتين قبل أن يسلم يسجد سجدتين قبل أن يسلم كما دل عليه الحديث السابق. والحكمة من كون السجود هنا قبل السلام لأن هذا الشك الذي طرأ يخلصل الصلاة ويؤدي الإنسان منها جزءا مترددا فيه. إذا صار يشك في ثلاث ولا أربع وقلنا اجعلها ثلاث وجاءت الرابعة تجده الآن مترددا هل هذه الرابعة خامسة أو رابعة فيبقى هذا الجزء ناقصا. فلهذا صار من الحكمة أن يسجد قبل السلام لئلا ينصرف من صلاته إلا وقد أتمها وجبرها. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمس فلما انصرف قيل يا رسول الله أزيدت الصلاة؟ وإنما استفهموا عن الزيادة لأن الوقت قابل للنفس فإنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يمحي الله ما يشاء ويثبت ومن الممكن أن يزيد الله في الصلاة. قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا يعني صليت خمسا ففنى رجليه يعني عطفهما واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. السجود هنا وقع بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام فصار هنا بعد السلام لعدم العلم بمقتضاه أو بمقتضيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به عليه الصلاة والسلام. ما يمكن يحدث شيء في الشرع إلا يخبر به لأنه يجب عليه البلاغ. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بأهل مكة في عام الفتح كان يصلي ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم صفوا. قال بعض الناس إنه يصلي ركعتين إذا كان مسافرا صلى بجماعة مقيمين يصلي ركعتين فإذا سلم قال أتم. وهذا غلط وإنما يقول إن قوم سفر قبل أن يصل في الصلاة لأجل أن يبنوا صلاتهم على اليقين. فقال رسول الله حدث شيء لأنبأتكم، يعني أنبأتكم قبل أن تفعلوا ولا بعد؟ قبل أن تفعلوا. إذن فهؤلاء الذين يصلون خلف المسافر يخبرهم بأنه مسافر قبل أن يدخل في الصلاة، يقول إني أنا مسافر فإذا سلمت أتم. المهم أن الرسول قال لو حدث شيء لأنبأتكم به، وإنما أنا بشر مثلكم. هذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو بشر كما قال الله عنه، قل إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، لأن طبيعة البشر نسيان. فإذا نسيت تذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. فاستفدنا من هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في صلاة وصلى خمسا في رباعية أو أربعا في ثلاثية